أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أجوبة المصنف على الوجه العقل الأول الذي يقام لإثبات حجية الأخبار وهو العلم الإجمالي بصدور أخبار كثيرة فيما بأيدينا، ومع تعذر تحصيل الصادر منها بالعلم يتنزل إلى الظن بالصدور الذي هو عبارة أخرى عن الرجوع إلى هذه الأخبار والأخذ بمضمون الصدور منها. هذا أجاب عنه أولا بأن لنا علمين إجماليين، صغير دائرته الأخبار، نعلم بصدور أخبار منها الراجع إلى العلم بوجود أحكام واقعية في مضامينه، لأن التكليف بالرجوع إلى الأخبار لا موضوعية فيه للخبر، وإنما هو من حيث إن الخبر طريق إلى مضمونه ومؤداه، فالتكليف بالرجوع إلى الخبر عبارة أخرى عن التكليف بالأخذ بما أدى إليه، فمرجعه إلى علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في مضامين تلك الأخبار. هنا قال المصنف: لكن ليس لي علم إجمالي بوجود التكاليف فقط في الأخبار، هذا العلم الصغير، بل لي علم آخر أوسع بوجود التكاليف في دائرة كل الأمارات من الأخبار وغيرها، فيلزم ترتيب الأثر على هذا العلم الثاني. وبينا كيف تكون الضابطة لاستيضاح وجود علمين حقيقة أو كون العلم بوجود الأحكام في الكبير ونسبة وجود أحكام إلى الكبير ناشئ عن وجودها في الصغير في ضمنه وليس بشيء آخر، هذا بيناه. الجواب الثاني هو أمس أشرت إليه، نقف هنا عندما قال المصنف إن التكليف بالرجوع إلى الأخبار ليس معناه سوى العمل في مضامينها من أحكام، وأن الأخبار لا موضعية لها، وبالتالي فالتكليف بالرجوع إلى الخبر تكليف بالعمل بالواقع الذي يدل عليه الخبر. هذا الذي ادعى هذا الوجه وأن هنا تكليفا بالرجوع إلى الأخبار من جهة العلم الإجمالي بصدور جملة منها كبيرة، خلص إلى أنه ما دمنا لم نحصل هذه الصادرة واقعا بالعلم فإننا نتنزل إلى مضمون الصدور، يقول لك خذ بمضمون الصدور من الأخبار، حجية مضمون الصدور من الأخبار. هذا نعترض عليه، نقول على ما بينا من أن التكليف بالرجوع إلى الأخبار ليس إلا بمعنى التكليف بالرجوع إلى الأحكام التي تضمنتها، حينئذ يرجع العلم بصدور أخبار عليكم السلام إلى العلم بوجود أحكام واقعية في مضامين الأخبار. لا نريد أن نقول كما قلنا في الأول وهذا العلم عندي أوسع والأحكام المعلومة موجودة في الأخبار وغيرها، أريد أن أسلم معك كما أنت اعترضت أيضا في قولك في قولنا إن قلت، اللي بينا أنه يريد أن يقول لا علم لي بوجود تكاليف واقعية في غير مضامين الأخبار، نقول سلمنا هذا، لا علم لنا بوجود تكاليف واقعية إلا في مضامين الأخبار، العلم الصغير. لكنه لا يقتضي ما قلت من التنزل بحكم العقل إلى مضمون الصدور من الأخبار، وإنما يقتضي وجوب تحصيل هذه المضامين، هذه الأحكام الواقعية بالعلم إن أمكن، وإلا فبالاحتياط ومع عدم العلم للانسداد والعلمي وعدم الاحتياط لعدم وجوبه، نتنزل إلى الظن بالحكم. فكل ظن بأن هذا الذي هو جاء في هذا الخبر هو حكم الله، ولو أن الظن حصل من غير الخبر من مثل كونه هو المشهور بين العلماء، يؤخذ به وإن لم يكن الخبر الذي دل عليه مضمون الصدور. وكل خبر لم يظن من جهته أو وكل مضمون خبر لم يظن أنه حكم الله تعالى، شوف المقابلة، كل مضمون خبر ظن أنه حكم الله الواقعي ولو من جهة الشهرة أخذ به وإن لم يكن الخبر الذي تضمنه مضمون الصدور، وكل مضمون خبر لم يظن أنه حكم الله الواقع. لماذا؟ مثلا لاحتمال قوي أو للظن بخروج خبره مخرج التقية، وأن هذا الخبر لو كان صادر من الإمام فمن المضمون أنه خرج على وجه التقية، فلا يحصل الظن بأن مضمونه حكم واقعي، لا يؤخذ بهذا الخبر وإن كان مضمون الصدور. والعبرة ليست بظن الصدور، لا تكليف في الخبر من حيث هو خبر، التكليف بالواقع الذي يدل عليه الخبر. والعلم الإجمالي بتكاليف في مضامين الأخبار يوجب آخر الأمر التنزل إلى الظن بالحكم. فكل مضمون خبر ظن أنه الحكم أخذ به وإن كان ظنه حاصلا من غير الخبر ولم يكن الخبر مضمون الصدور. وكل مضمون خبر لم يظن أنه حكم الله ولو لاحتمال خروج خبره مخرج التقية لم يؤخذ به وإن كان خبره مضمون الصدور. هذا في الجواب الثاني. ثالث الأجوبة أن المقصود في مسألة حجية الخبر إثبات حجيته بحيث يلزم الأخذ بكل الأخبار سواء منها المثبت للتكليف يدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، أو النافلة يدل أنه الشيء الكذا لا يجب أو لا يحرم. هذا معنى حجية الخبر. ويطرح الأصول المقابلة له، مثلا يجيءك خبر يدل على حرمة شرب التوتن، هذا يثبت التكليف، معنى حجية أن يؤخذ به ويطرح الأصل الذي كان يجري لولا الخبر، والذي هو أصالة البراءة من الحرمة المشكوكة أو أصالة الحل والإباحة في المشكوك. هذا في المثبت. في النافي أيضا معنى حجية الخبر أن يؤخذ به في مقابل الأصل، مثل أن يجيءك خبر يدل على عدم جزئية السورة في الصلاة، هذا ينفي التكليف، يقول ليس لك تكليف بالإتيان بالسورة إذا صليت. وما الأصل المقابل له؟ قد يكون الأصل أيضا البراءة كما هو مذهب لعله المشهور، لكن قد يقال إن الأصل خصوصا الأصل العقلي هو الاحتياط والاشتغال، هناك تكليف يقيني والتردد في المكلف به، المكلف به هو الصلاة بلا سورة أو الصلاة مع السورة، فالتكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اشتغال. احتمال أن يكون الأصل هو البراءة يجيء في بعض الكلام لاحقا في الوجه الثاني تحديدا. لنفرض الآن الأصل هو الاحتياط، هذا أصعب التقديرين، أن يكون الأصل يقتضي الاحتياط. مع ذلك نقول معنى حجية الخبر إذا ثبت أنه حجة أنه في مثل المقام إذا دل على عدم الجزئية نستند إليه وننفي الجزئية به ونطرح الأصل القائل بالاحتياط والاشتغال. إذن معنى حجية الخبر جواز ولزوم الأخذ به سواء أثبت التكليف أو نفى في مقابل الأصول الجارية في الموردين وطرح هذه الأصول، هذا معنى الحجية. لكن هذا الوجه الذي ذكره المستدل لا ينهض لإثبات هذا المعنى، وذلك أنه إنما يثبت وجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط الذي يقتضيه العلم الإجمالي. تقول عندي علم إجمالي بصدور أخبار كثيرة فيما بأيدينا من الأخبار، يقول العلم الإجمالي بصدور أخبار يقتضي الاحتياط بالعمل بهذه الأخبار لأجل ما علم صدوره واقعا منها. فلو فرض أن خبرا أثبت التكليف مثل خبر حرمة شرب التتم فيؤخذ به لأن الأخذ به موافق للاحتياط ويطرح أصالة البراءة والحل. لكن لو فرض العكس كما في خبر نفي جزئية السورة لم يجوز الأخذ بالخبر النافي وطرح أصالة الاشتغال لأن الأخذ به خلاف الاحتياط، إذ من المحتمل أن الحكم في الواقع هو وجوب الصورة وجزئيتها، فكيف يبنى على العدم ويطرح الأصل وأنت إنما تعمل يبنى على العدم من جهة الخبر وأنت إنما تعمل بالأخبار احتياطا لما في مضامينها من التكاليف لما في مضامينها من التكاليف اللي علم صدوره على الأئمة في ضمن ما علم صدوره إجمالا من الأخبار. فبالنتيجة هذا الواجه لا يقتضي إلا العمل بالخبر المثبت دون الخبر النافي. هنا قد يقول قائل أو يتوهم متوهم، بلى يقتضي العمل بالمثبت والنافي جميعا، لأن بالنسبة إلى الخبر الصادر عن الأئمة عليهم السلام يتصور تكليفان، تكليف جناني قلبي بالالتزام بمضمون الخبر على أنه حكم الله، وتكليف جوارحي عمل خارجي بالإتيان بما دل عليه هذا الخبر الامتثاله عملا، إذا دل على وجوب شيء بالإتيان بهذا الشيء خارج، إذا دل الخبر على وجوب شيء فيه تكليفان، الالتزام بالوجوب أنه حكم الله والإتيان بهذا الشيء خارج. خب في الأخبار المثبتة للتكليف كهذا المثال دل على وجوب الشيء التكليفان موجودان، التزم به قلبا ونأتي به خارجا وعملا. في النافي ليس هنا إلا التكليف الأول، نلتزم بما دل عليه قلبا وإن كنا لا نعمل به خارجا، لم يدل على شيء يجب العمل به. عندما قال السورة ليست جزءا لم يدل على لزوم عمل أو لزوم ترك في الخارج كما إذا دل على وجوب الشيء أو حرمة الشيء. نفى التكليف، قال ليس جزءا، يعني لا آتيك بشيء أكلفك بشيء لا فعل ولا ترك. فليس له تكليف عملي، لكن له تكليف التزامي، أن ألتزم وأعقد القلب على أن السورة ليست بجزء. إذن في كلا الخبرين المثبت والنافي تكليف. غاية الأمر في المثبت تكليفان قلبي وعملي، لكن في النافي تكليف قلبي فقط. إذا كان هكذا فهذا الواجب إذا تم يقتضي العمل بالنوعين من الأخبار. أما المثبت فيلتزم بمضمونه قلبا ويطاع خارجا، وأما النافي فإنه وإن لم يكن معنى لإطاعته خارجا لأن لم يأتني بتكليف عملي، لكن يلتزم بمضمونه قلبا فيؤخذ بالنافي بهذا المقدار ويطرح الأصل في مقابل هذا المعنى. يعني مثلا إذا دل على عدم وجوب الصورة والمفروض أن الأصل هو الاشتغال بالصورة، خب مقتضى الأصل على مستوى الالتزام أن نلتزم باعتبارها للاشتغال، لكن الخبر دل على عدم الاعتبار فنلتزم بعدم الجزئية ونطرح الأصل بهذا المقدار على مستوى الالتزام، وإن لم يكن لها إطاعة خارجا لم يأتي بتكليف له إطاعة خارجا حتى نعمل به خارجا ونطرح الأصل في مقابله عملا، لكن يكفي هذا المقدار. واضح؟ يكفي هذا المقدار في أنه يأتي بتكليف التزامي ويوجب العمل به بهذا المستوى وطرح الأصل على هذا الصعيد، فهو يقتضي العمل بهما وإن كان العمل في النافي بما يناسبه وعلى مستوى خصوص الالتزام. يقول مصنف طبعا بناء على أننا هنا تكليفا بالالتزام، وإلا قد نقول لا يجب الالتزام تعالى، فالتكليف عملي وباس. واضح حينئذ أنه لا يجب العمل إلا بالمثبت للتكليف، أما الآخر النافي فلا عمل له فكما قال المصنف. لكن بناء على وجوب الالتزام ومتى يتنزل إلى الظن في الأحكام العملية الخارجية، إن لم يمكن العلم والعلمي وهو مفروض الانسداد، يعني لا نستطيع تشخيص الخبر الصادر والحكم الذي في مضمونه بالعلم والعلمي، ولم يمكن أو لم يجب الاحتياط للعسر أو لاختلال النظام، حينئذ نقول نتنزل إلى الظن بالحكم، والخبر اللي يدل على حكم إذا أورث الظن به نعمل به، وإذا بقينا على الاحتياط فكل خبر مثبت للتكليف وإن لم يحصل منه الظن نعمل به على التقديرين، سواء من باب الاحتياط والأخذ بكل ما أثبت التكليف وإن لم يوجب الظن، أو بعد التنزل على الاحتياط إلى خصوص ما يورث الظن. وبنأخذ بالظن على مستوى العمل لأن الاحتياط العملي فيه عسر وحرج وساقط، لكن على مستوى الالتزام الاحتياط أمره سهل ليس ما يسقطه، كيف يكون الاحتياط في الالتزام؟ وإذا علمت تفصيله أن هذا حكم الله وجوب كذا كذا واجب في الشريعة وألتزم بوجوبه، إذا ما علمت أقول عندي علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في مضامين هذه الأخبار، أنا أعقد قلبي عليها وأقول أنا ملتزم قلبا بكون أحكام الله تعالى في الوقائع المختلفة هي الصادرة في مضامين هذه الأخبار. وإن شئت أن تقول غير هذا، تقول مثلا في المسألة التي لا تعرف حكمها، القول مني فيها والرأي فيها مني، ما أدين لله به وما أعقد قلبي عليه، القول مني فيها ما قاله محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. هكذا تلتزم بالأحكام كلها على الإجمال وإن لم تعرف بعينها، بنحو من الالتزام الإجمالي شبيه بالاحتياط في العمل. هذا سهل، لا يلزم منه لا عسر ولا حرج، فضلا عن اختلال النظام. فإذا أمكن هذا ونلتزم بكل الأحكام على الإجمال، ولا يصل الدور إلى تشخيص الحكم بالظن لنلتزم به، وعلى هذا يعني إذا قلنا بالظن، ولا إلى الأخذ بكل خبر يحتمل في مضمونه تكليف لنلتزم بهذا بخصوص المحتمل احتياطا تفصيليا. ها، وعلى هذا فالأخبار النافية لا تكليف فيها بالالتزام، سواء أوجبت الظن بالعدم أو كان مجرد احتمال العدم ونريد الأخذ به ونلتزم به من باب الاحتياط لعله هو الموافق للواقع. قل تكليف التزامي في الأخبار النافية، وإنما نلتزم بكل الأحكام الواقعية على إجمالها، فلم يبقى إلا التكليف العملي. فما أثبت الحكم من الأخبار إن عملنا بها احتياطا أخذنا به وعملنا بمضمونه الاحتمال كون مضمونه هو الواقع، وإن تنزلنا على الاحتياط إلى الظن فما أورث منها الظن بحكم الله أخذنا به وعملنا به، فلا يوجب هذا الواجب إلا العمل بالأخبار المثبتة للتكليف لا غير. هذا من جهة. إذن اترك هذا الوهم ودفع ما قلناها أولا، ماذا؟ أن هذا الوجه لا ينهض بإثبات حجية الخبر حتى النافي في مقابل الأصل وطرح الأصل في مورده، فقط ينهض لإثبات لزوم العمل بالمثبت ويطرح الأصل في مورد المثبت فقط. هذا في الأصل العملي، وكذلك الأصول اللفظية يعني الإطلاقات وعمومات وكذا. فإذا فرض في الكتاب أو السنة القطعية عموم يعني أصل لفظي ظاهر العموم، وجاء الخبر ودل على الخصوص، أيضا لا ينهض في مقابل العموم إذا كان نافيا وإذا كان مثبتا والعموم ينفي. أفرض العموم والله مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا كله مباح، لكن هذا يقول شيء الفلاني حرام. هنا يمكن الأخذ بالمثبت في مقابل العموم لأن الأخذ به مناسب وموافق للاحتياط، ونحن قلنا هذا الوجه يقتضي لزوم العمل بهذه الأخبار من باب الاحتياط. لكن إذا كان هو ينفي والكتاب أو السنة بعمومها تثبت التكليف والأخذ بالخبر النافي خلاف الاحتياط، فلا يطرح لأجله أصالة العموم في الكتاب أو السنة. وبالجملة من الآخر، المقصود إثباته في مسألة حجية الخبر حجيته مثبتا أو نافيا في مقابل الأصول العملية واللفظية جميعا. فإن كان في المورد دليل اجتهادي من كتاب أو سنة عام أو مطلق طرح ورفع اليد عنه بالخبر ولو كان نافيا، العموم يثبت وهذا ينفي، فضلا عما لو كان مثبتا والعموم ينفي. ولو لم يكن دليل اجتهادي ووصل الأمر إلى الأصل العملي فيؤخذ بالخبر مثبتا ونافيا ويطرح الأصل العملي وإن اقتضى الأصل الاحتياط والاشتغال. هذا معنى الحجية، وهذا الوجه لا ينهض بالحجية بهذا المعنى ولا ينهض إلا بالأخذ بالأخبار المثبتة، لأن الأخذ بها هو الموافق الاحتياط لأجل الأحكام المعلومة الصدور على الأئمة في مضامين الأخبار الصادرة واقعا. وأما الأخذ بالنافي فعلى خلاف هذا الاحتياط، فلا ينهض لإثباته في مقابل الأصول اللفظية والعملية. وهذا فمهما ثبت منه لا يثبت حجية الخبر بالمعنى المطلوب في باب الحجية. قال: وثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لما عرفت ما ظن أنه من هذه المضامين حكم الله يؤخذ به. لماذا؟ لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر لا لموضوعية الخبر، وإنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به والخبر طريق إليه. وبالتالي العلم الإجمالي بصدور أخبار يعني علما إجماليا بوجود أحكام في مضامينها، فإن أمكن تحصيل هذه الأحكام بالعلم نعلم أن هذا حكم الله، أو نعلم أن هذا الحق خبر صادر وبالتالي مضمونه حكم الله. يعني مرة من جهة العلم بصدور الخبر نعلم بهذا الحكم، مرة من خارج لا أعلم بصدور الخبر لكن هذا الحكم الذي فيه علمت يقينا أنه حكم الله. إن أمكن هذا فبها، وإلا تنزلنا إلى الظن بالمضامين أن المضمون هو حكم الله، الظن بحكم الله أن المضمون هو حكم الله. وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها أنه حكم الله ولو من جهة الشهرة يعني أمارات أخرى غير الأخبار يؤخذ به. وكل خبر لم يحصل الضم يعني يؤخذ به وإن كان خبره مضمون الصدور، هكذا الفرض. كلما ظن بمضمون خبر منها ولو لا من نفس الخبر، الخبر نفسه ما أوجب الظن بمطابقة مضمونه لحكم الله، لكن شهرة العلماء على الفتوى بهذا المضمون أوجبت الظن بكون هذا المضمون حكم الله، فيؤخذ بالظن اللي هو حاصل من الشهرة ولا يؤخذ بالخبر وإن كان الخبر مضمون الصدور. هذه تتمته. وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله ولو لأجل احتمال أو ظن أنه صدر على وجه التقية لو كان صادرا، هذا لا يؤخذ به ولو كان مضمون الصدور. ها؟ فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع وعدمه لا بظن الصدور. واضح؟ وثالثا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأن الخبر الذي يجيئك بتكليف هو الذي يجب العمل به. أما إذا خبر يجيئك بعدم تكليف وتبقى نائما في البيت مستريحا من جهته يقول الأخبار من الآن إلى الصبح لا يجب الصورة في الصلاة كأنه ما قال، لا يأتي بشيء. الخبر اللي يأتي بالتكليف هو الذي يجب العمل به. طيب، وأما الأخبار الصادرة حتى الصادرة يقينا إذا كانت نافية للتكليف فلا ايش بالعمل بها؟ لا عمل لها اصلا. نعم نعم يجب الاذعان بمضمونها وان لم تعرف بعينها. ها هذا فيه الجواب على ما قد تقول. كيف لا يجب العمل بالنافي؟ يجب العمل فيه على مستوى الالتزام. كل على مستوى الالتزام ما احتاج الى الخبر ان اخذ به وبما يحتمله من كون حكم الله وما نفاه، عدم الحكم، عدم الجزئية، عدم كذا، فألتزم بهذا احتياطا، أو على تقدير التنزل إلى الظن ألتزم بهذا من باب أنه هو المظنون. كله ما أحتاج إلى هذا، إنما يحتاط تفصيلا للاحتمال التفصيلي، أو يؤخذ بالمظنون تفصيلا إن لم يمكن الاحتياط إجمالا. وأنا أستطيع أقول ألتزم بكل ما صدر واقعا في هذه الأخبار من أحكام واقعية على أنه حكم الله تعالى في موارده وفي المسائل المتفرقة وانتهى الأمر، وإن لم تعرف بعينها. هذا في مقابل أصول عملية. وكذلك لا يثبت بهذا الوجه بهذا الدليل حجية الأخبار على وجه ينهض الخبر لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية. حتى لما يكون الخبر مثبتا والقرآن أو السنة نافيا بالعموم أو الإطلاق، الأخذ بالخبر هنا ليس من باب أنه حجة يخصص، من باب أنه الأخذ به موافق للاحتياط. لكن على الأقل في صورة العكس وكونه نافيا حتما لا يمكن الأخذ به لأنه خلاف الاحتياط، ولا يطرح لأجله ظواهر الكتاب والسنة. والحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية، دليلا متبعا في مخالفة إمام مطلقان، يعني أثبت التكليف أو نفاه، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كل الوجوه الآتي. فانتظر. الوجه الثاني لإثبات حجية الخبر يقصد منه إثبات حجية طائفة خاصة، قسم خاص من الأخبار، خبر بخصوصيات معينة، وهي الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، بشرط أن يكون عمل بها جماعة ولا رد لعملهم أو عليهم من الباقين ولو في الظاهر، يعني لم نظفر برد. وكأنه اعتبر عمل الجماعة حتى لا يكون الخبر لم يعمل به أحد، فإنما هذه حاله يكون معرضا عنه ويكون ساقطا، معرضا عنه بين الأصحاب ويكون ساقطا. طيب إذا عمل به جماعة يصبح غير معرض عنه من الكل، لماذا اشترط عدم رد ظاهر من الباقين؟ كأنه والله العالم إذا حصل من الباقين رد لا يحرز أن هذا الخبر مما يعتمد عليه ويرجع إليه. القسم من الأخبار، هذه المجموعة من الأخبار التي يعمل بها جماعة فقط والباقون يردونها ويردون عليهم، لا يحرز أنه مما هو معتمد عند الطائفة، إذ لعل هؤلاء العاملين مشتبهون ولذا رد عليهم الباقون مثلا، لعله من هذا الباب. نريد أن نحرز أن هذا مما يعتمد عليه الأصحاب، لا تقول يعني يعتمد عليه بمعنى أنه قبلوه وعملوا به ولا صار حجة تفصيلا مثلا قد يقال، لا، بمعنى أنه من جملة ما يرجع إليه في الجملة كما شرحنا في بعض الكلام السابق. يخرج عن هذا المعنى كونه مما يرجع إليه في الجملة إذا أعرضوا عنه حتما، وإذا عمل جماعة ورد الباقون لا يحرز أنه مما يرجع إليه مثلا، لعله من هذا الباب اشترط أن لا يكون رد ظاهر من الباقين. على كل حال يقول ما كان في الكتب المعتمدة كالأربعة وعمل به جمع ولا رد ظاهر عليه هذا يكون حجة. هذا الوجه أو هذا المدعى ادعاه الفاضل التوني صاحب الوافية في الأصول، وذكر عليه وجوها، المهم لنا منها الأول لأن كلامنا في الوجوه العقلية، الأول هذا هو وجه عقلي. هذا الوجه الأول حاصله أن هناك تكليفا بالعبادات والمعاملات منذ صدر الإسلام والشريعة ويبقى إلى يوم القيامة مرورا بزماننا، يعني وزمان صاحب الوجه والدليل، فالتكليف بالعبادات والمعاملات باق موجود، وامتثال هذا التكليف طبعا يقول لا سيما الأصول الضرورية، المقصود أصول الفروع، أصول هذه المعاملات والعبادات مثل الصلاة والصوم، ومن المعاملات مثل الأنكحة والمتاجر، أصول هذه الأمور معلومة بالضرورة وجوبها والتكليف بها. لا تقول لي كيف يعني التكليف بالمعاملة، يعني يجب المعاملة، لا، خب يجب الصلاة والصوم ويجب الإتيان بهما كما أراده الشارع بأجزائهما وشرائطهما كما سنقول، وفي المتاجر والأنكحة يقول لا يجب، ما تريد تتزوج بكيفك، ما في إلزام يعني إلا إذا خفت الحرام، إذا كنت حصينا فلا بأس وإن كان خلاف السنة. لا تريد التجارة فليكن، لا تبيع ولا تشتري في عمرك مرة واحدة، لكن إذا بعت واشتريت وإذا أردت النكاح والتزويج فلا بد من مراعاة ضوابط، هناك تكاليف، تقرأ صيغة كذا، يكون الشرط كذا إلى آخره، هذا يجوز بيعه هذا لا يجوز، واضح كيف الصيغة بهذا الشكل بالعربية بالماضي من اللفظ، هذه تكليفات. إذن هنا تكاليف في العبادات وفي المعاملات باقية هذه التكاليف إلى يومنا وتبقى إلى القيامة، امتثال هذه التكاليف وإطاعتها هو بالإتيان بمتعلقاتها، يعني هذه العبادات والمعاملات على الوجه المعتبر بأجزائها وشرائطها وأعدام موانعها. من جهة أخرى لا نستطيع تحصيل هذه الأجزاء والشرائط والموانع، لأنه بمعرفة المانع يعرف عدمه، لا نستطيع تحصيلها بالعلم، إن سد الباب إلى تحصيل هذه الأجزاء والشرائط من جهة العلم ونعلم بوجود هذه الأجزاء والشرائط أين؟ في مضامين ما ذكرنا من الأخبار، ما وجد في الكتب المعتمدة وعمل به جمع من غير رد، على وجه لو تركنا الرجوع إلى هذه الأخبار لاستخراج تفاصيل هذه العبادات والمعاملات منها لخرجت حقائقها عن حقائقها. كيف يعني؟ يعني مثلا الصلاة اللي نعرفها واللي نعرف على الإجمال واقعها فيها أجزاء متعددة وشرائط، هي 10-11 جزء مثلا، فيها 4-5-6 شرائط، فيها 3-4 أعدام موانع، هذه الصلاة لحقيقتها هكذا في الواقع ونعرف على الإجمال أنها متكثرة الأجزاء والشرائط، لا نستطيع تحصيل أجزاء وشرائطها بالعلم، ونعلم بوجودها في الأخبار، بحيث لو تركنا الأخبار واقتصرنا على ما نحصله بالعلم من أجزائها وشرائطها، فربما لا نحصل إلا جزئين وشرط ونص عدم مانع مثلا. وأنت ركب مركب من هذه، يعني مثلا سورة وتكبير، وين الركوع وين السجود وين التشهد، وسورة وركوع سورة وتكبير وتشهد أو سجود أو ركوع، يعني أو واحد من هذه على البدل، ثلاث أجزاء أربع أجزاء، بشرط الطهارة، بشرط الاستقبال، شرط الستر، الإباحة، وهكذا. شرط الإباحة هذا ربما يعد في الموانع، يعني الغصب مانع فعدمه وهي الإباحة شرط. إذا رجعنا إلى العلم ما نحصل إلا بعض، بل القليل، البعض الأقل من هذه التفصيلات الأجزاء والشرائط، بحيث إذا ركبنا مركب مما حصلناه بالعلم يطلع يمكن مسخ مثلا، شيء حتما نعرف. لا تقول لي كيف تعرف أنه ليس حقيقة الصلاة، باعتبار أنك إذا قلت أعرف يعني أنت فرضت علمك مسبقا بتفاصيل الصلاة، فما تحتاج إلى الأخبار وتعرف بالعلم التفصيل. أقول لك لا، يكفيني على الإجمال، على الإجمال أعرف أن الصلاة مركبة من أكثر من هذا، وأنها لا حقيقة أكبر من ذلك. فلو اقتصرت على العلم أعرف أن ما حصل بين يدي ليس حقيقة الصلاة، وخرجت حقيقتها عن ما هي عليه، وهكذا في الصوم وهكذا في سائر المعاملات والعبادات. إذن يتعين لتحصيل حقائق هذه المتعلقات للتكاليف، صلاة وصوم وبيع ونكاح وغير ذلك، يتعين لتحصيل حقائقها على ما هي عليه، لامتثالها كما ينبغي وإطاعة التكليف فيها الباقي إلى اليوم إلى القيامة، يتعين الرجوع إلى ما ذكر من الأخبار. واضح؟ قرأ لك الوجه بسرعة. قال الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، بشرط مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، مستدلا بوجوه. قال الأول، هذا الوجه العقلي، أن نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية مش أصول العقائد حتما. هو قال كالصلاة والزكاة في العبادات والصوم والحج وكالمتاجر والأنكحة في المعاملات، هذه أصولها ضرورية، معلوم وجوبها، يعني معلوم التكليف بالعمل بها، ستكاليف ابتداء وجوبات مثل صلاة وصوم، أو تكاليف عند إرادة الاتجار والتزويج كما في التجارة والنكاح، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كون هذه الأمور عند ترك العمل بخبر واحد. يقول هذا شيء واضح وضروري ولا يقبل الإنكار، ومن أنكر فإنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. أورد المصنف على هذا الدليل بأمرين، الأول يشبه الجواب الأول على الوجه الأول، والثاني ليس ببعيد عن ما ذكر هناك أيضا في الثاني لعله، وسننظر فيه. في الأول يقول صحيح كما قلت، عندي علم إجمالي أن تفاصيل هذه المتعلقات المكلف بها من صوم وصلاة ومتاجر وأنكحة موجودة فيما ذكرت من الأخبار، أخبار الكتب المعتمدة التي عمل بها جمع ولم يثبت لها رد، صحيح؟ لكن عندي علم ثاني أكبر وأوسع، دائرته كل الأخبار، ما كان بهذا الشرط الذي ذكرت وما كان بغيره، يعني حتى الموجود في غير الكتب المعتمدة. أفرض مثل كتاب فقه الرضا عليه السلام أو دعائم الإسلام وأمثال ذلك مما يشكك فيه أو يمنع الاعتماد عليه، لنا علم بوجوده في كل الأخبار، حتى قد أقول لك في البحار مثلا، في كل أخبار البحار وكل أخبار الكافي والكتب الأربعة خذ ذكرها هي باعتبارها من المعتمدة. البحار الوسائل، وسائل مأخوذ من هذه البحار أوسعها اللي فيه كل شيء إذا شئت، ولذلك سمي بحار الأنوار. نعلم بوجود هذه الأحكام في كل الأخبار، هذه التفصيلات الأجزاء والشرائط. وطبعا ليس علمي بوجود هذه التفصيلات في دائرة كل الأخبار الواسعة مستندا إلى العلم بوجودها في الأخبار المقيدة بما ذكرت وهي الدائرة الخاصة، بحيث يكون حقيقة الأمر أن نعلم بوجودها في الدائرة الضيقة وتنسب إلى هذه الدائرة حقيقة، وإنما تنسب إلى الدائرة الأوسع مجازا باعتبار اشتمال الأوسع على الأضيق. هذا عبارة أخرى عن علم واحد صغير ما تدعيه أنت. لا، نحن ندعي علمين، صغير وهو ما ذكرته وكبير، والموجود في الكبير هو الموجود في الصغير وغيره وزيادة، لا فقط الموجود في الصغير، والشاهد عليه والضابط لمعرفته ما ذكرناه أمس. خذ من الصغير طائفة ينتفي مع العلم، مثلا القدر المتيقن من الأجزاء والشرائط لكل هذه كام؟ 1000 جزء وشرط موزع على هذه، جيب 1000 خبر أو أقل تتضمن 1000 جزء وشرط. سهو يعبر مثل أخبار العدول. أفرض المتيقن وجود الأجزاء والشرائط فيه من الدائرة الخاصة التي ادعيت هي أخبار العدول في هذه الدائرة، خب اعزل هذا. الآن لم يعد عندك علم بوجود شيء في هذه الدائرة، لكن ضم بقية هذه الدائرة إلى سائر الأخبار. نحلف بالعباس أن هنا أحكاما، يعني تفصيلات أجزاء وشرائط، العلم إجمالي باق بحاله. قلت باق بحاله بمعنى أصل العلم لا المقدار، إذ لو كان المقدار نفس ذاك وعبارة أخرى عن عدم وجود شيء الآن، أن ذاك أخرجناه عزلناه. وحتما عندما تدعي علمين تدعي أن في الثاني ما هو أكثر من الأول، إذ لو كان بمقداره لما كان إلا علم واحد، وكان النسبة إلى الثاني الأوسع من جهة الاشتمال على الأول، هذا لا نريده. فالعلم باق بحاله، بمعنى وجود مقدار آخر غير ما هو الموجود فيما عزلناه في بقية هذه الأطراف وبقية هذه الأخبار، ويترتب عليه لزوم مراعاة العلم الأوسع فيعمل فيه بالاحتياط إن أمكن، ويأخذ بكل خبر دل على جزء أو شرط، وإلا فيتنزل كما عبر هو إلى خبر، إلى كل خبر ضمن بصدوره من الأخبار الدالة على الجزئية أو الشرطية. لكن أنا أظن أنه أراد بقوله ضمن بصدوره يعني مما يلازم عادة الظن بصدوره، الظن بكون مضمونه جزءا أو شرطا واقعيا. كيف إذا علمت بصدور الخبر أعلم أن مضمونه جزء وشرط واقعي؟ إذا ظنيت بصدوره أظن أن ما فيه هو جزء أو شرط واقعي، لماذا أقول هكذا؟ لأن هو أمس علمنا اليوم قال التكليف بالرجوع بالعمل بالأخبار ما إلى موضوعية، من باب أن مضامينها أحكام واقعية، والعبرة ليست بالضم بالصدور. الآن أجاب في الجواب الثاني على الوجه الأول، بل بالضم بالحكم بالمضمون. فما ظن هنا أنه جزء أو شرط أخذ به، لا ما ظن صدوره، فكأنه أراد مما ظن صدوره الذي يلازم عادة الضم بكم مضمونه جزءا أو شرطا واقعيا. واضح؟ هذا في الجواب الأول. وأما الجواب الثاني مما أورده على هذا فحاصله يشبه ما ذكرناه أخيرا وثالثا على الوجه الأول العقلي، والذي حاصله أن هذا الدليل لا يقتضي حجية الخبر بمعنى الأخذ به مطلقا، وإن كان نافيا للجزئية أو الشرطية، بحيث يؤخذ به مطلقا المثبت من في مقابل الأصل، ولو الأصل النافي اللي هو عادة النافي يعني، والنافي من في مقابل الأصل حتى الأصل المثبت للتكليف. بس إذا كان الأصل نافي للتكليف هنا أيضا لا معنى للأخذ بالخبر النافي. لماذا؟ ذلك لأنه هذا الوجه وهذا الدليل يقتضي لزوم العمل بالأخبار احتياطا لما في مضامينها من الأجزاء والشرائط الواقعية لعلمنا بصدور على الأئمة في ضمن هذه. وإذا دل الخبر على جزء أو شرط خب عملنا به مطابق للاحتياط، إذا نفى الجزء أو الشرط الأخذ به ليس احتياطا، فكيف أخذ بالنافي؟ لا معنى له. خب إذا كان الأصل هو أيضا ينفي، يعني مثلا الخبر دل على عدم الجزئية، ونحن كنا نقول عند الشك في الجزئية بأصالة البراءة عن الجزئية، فالرجوع إلى الأصل أيضا ليس احتياطا. لكن على كل حال العمل بالخبر ليس احتياطا، ولو أخذت به لم تختلف النتيجة عن الرجوع إلى الأصل، لكن الأخذ به حينئذ من باب موافقة نتيجته لهذا الأصل، لا من باب أنه أخذ به. والأخذ به بما هو خبر باطل ليس احتياطا. فإذا كان الأصل يثبت التكليف فأصبح بطلانه أوضح والأخذ به أقبح، لا من جهة الأخذ به ليس عملا بالاحتياط، لا معنى الاحتياط في النافي، من جهة أخرى هناك لم يكن يستلزم طرح أصل يثبت التكليف، هنا يستلزم الأخذ به طرح أصل يثبت التكليف، ففيه قبح من جهتين، من جهة أنه ليس عملا بالاحتياط، ومن جهة أنه يستلزم طرح أصل. لذلك قال المصنف سيما أو خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية أو الجزئية. هنا ترك أو الأخذ بالخبر النافي أوضح بطلانا أقبح مثلا مما لو كان الأصل يقتضي نفي الجزئية والشرطية، وإن كان في كليهما لا معنى للأخذ بالخبر النافي لأنه ليس احتياطا. قال ويرد عليه أولا أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غير هذه الطائفة عن أطراف العلم الإجمالي، كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول. وإلا سما أدري محل وإلا هنا في نسخة لما أو لما أمكن، عبارة ركيكة، لما أمكن، لما أمكن إخراج، يعني ما دام أمكن إخراج، يعني ما دام ينطبق هذا الضابط الذي على أساسه نشخص علمين صغير وكبير بإخراج طائفة وعزلها ينتفي مع العلم الإجمالي من الدائرة الصغرى، ثم ضم الباقي إلى بقية الأطراف، ومع ذلك يبقى العلم. لما أمكن هذا، فمجرد وجود علم إجمالي في الدائرة الصغرى لا ينفي وجوده في الكبرى، ولا يعني خروج بقية الأطراف عن العلم الإجمالي وعدم وجود علم كبير. وإلا أو لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي، طائفة خاصة إخراج بعضها مثل ماذا؟ أفرض أخبار العدول، فلنقل وما عندي هنا أعداد معينة للمعلوم بالإجمال، لكن أستطيع أن أؤشر إلى قدر متيقن، مثل أن أقول القدر المتيقن وجوده من الأجزاء والشرائط في دائرة الأخبار المذكورة في الدليل هو الموجود في أخبار العدول من هذه الدائرة، في أخبار العدول مثلا، فينتفي الاحتياط، فينتفي العلم في البقية، لكن إذا ضم الباقي كما ذكرنا في الوجه الأول إلى بقية الأخبار تجد العلم باقيا بحاله. فاللازم حينئذ ما دام هنا علم كبير، إما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته، وإما إذا تعذر الاحتياط أو لم يجب العمل بكل خبر يقول ضمن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية. هو قبل قليل قال ليست العبرة بمضمون الصدور، العبرة بالضم بالتكليف، بالضم بأن مؤداه حكم الله، وهنا كذلك العبرة بالضم بأن مؤداه جزء الله وشرط الله في العبادة أو المعاملة هكذا. فلعل مقصوده من مضمون كل خبر ظن صدوره يعني لأن الظن بالصدور يلازم عادة الظن بصحة مضمونه. كيف إذا علمت بصدور الخبر تعلم أن مضمونه جزء واقعي، وإذا ظننت بصدوره تظن أن مضمونه جزء واقعي، لكن هذا المقدار لا يكفي. كان إذا أراد الظن بالواقع بالجزئية والصورتية يقول وإما العمل بكل ما أوجب من هذه الأخبار الظن بالجزئية أو الشرطية. واضح؟ على كلين هنا شيء ما ذكرته استدركه هو، قال إلا أن يكون مقصود الفاضل التوني ما ذكرناه، وأن النتيجة هي إما الاحتياط كما ذكرت وإما التنزل إلى مضمون الصدور. لكن بعد الفراغ عن أن الاحتياط غير واجب مثلا لاستلزام العسر والحرج، خب ننتقل إلى الظن، صحيح؟ خب ما هو المضمون صدوره من هذه الأخبار؟ يقول المضمون صدوره من هذه الأخبار ما ذكرته لك، موجود في الكتب المعتمدة مع عمل جامع من غير رد، واضح؟ فيكون مطابقا لما قلنا، إلا أن يقال إن المضمون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط. وثانيا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما الأجزاء والشرائط. هنا إشكال إذن أن تأخذ بالخبر النافي أو الذي لا يدل أو الدال على عدم الأجزاء والشرائط، وإن كان الأصل في مورده أيضا يقتضي النفي، ويقوى الإشكال خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية أو الجزئية، والحمد لله رب العالمين.